أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال في النقطة السابعة: أما أولئك الذين يقولون لو كان هناك آلهة لما وجدت الظواهر معطلة، يعني غير نافعة، نظير الثدي لدى الرجال وغيرها. هذه النقطة تعرض لها سيد العلامة لموضوع الشرور، يعني هو هذا في الحقيقة قسم البحث فيه على نقطتين. النقطة الأولى اللي أشرنا إليها سابقا أن بعض الموجودات أو بعض الأعضاء مثلا أو الأشياء اللي موجودة في جسم الإنسان أو جسم أجسام الحيوانات نراها بدون غاية، بدون فائدة، وهذه تعرضنا لها في بحث الغاية. فلأننا نراها بدون غاية فهذا شاهد على أن هذا الكون كون ما مخلوق بهدفية، لا يوجد له عالم خالق حكيم. فهذا يعني هذا النقطة تعتبر واحدة من المبررات اللي عادة يطرحها الملحدون. هذه النقطة الأولى، القسم الأول. القسم الثاني هي مسألة الشرور، والشرور من الإشكاليات الأساسية والرئيسية خصوصا في العالم الغربي. في العالم الغربي هذه المسألة من المسائل المهمة والحساسة، والتي كانت يعني مصدر لكثير من الكتابات والنقاشات. وهذا أساساً الإشكال، هم موجود عند العلماء، هم موجود عند الفلاسفة، هم موجود عند الناس العاديين. يعني هو إشكال في الحقيقة داخل في مجال الثقافة الشعبية، حيث ينقل أحد العلماء يقول أنه ما بين 1960 سنة 1960 إلى 1990، هذه 30 سنة ألفت 4200 كتاب أو كتاب أو منشور حول من؟ حول إشكالية الشر. إشكالية الشر هناك أخذت مأخذها، حتى أن بعض الفلاسفة اللي هو من الملحدين كان ينتقد أدلة وجود الله، انتقدها هذا في القسم الأول. ثم جاء لأدلة الإلحاد. ما هي أدلة الإلحاد؟ فاكتفى بدليل واحد وهو إشكالية الشرور، يرى أن هذا إشكال الشرور هو يكفي وحده، وهذا الإشكال كافي في إثبات الإلحاد. يقول الفيلسوف الأمريكي رونالد ناش، يقول: الاعتراضات على الإيمان بالله تظهر وتختفي، يعني حالة طبيعية. قال: لكن كل الفلاسفة الذين أعرفهم يؤمنون أن أهم تحد جاد للإيمان بالله كان في الماضي، وكائن في الحاضر وسيبقى في المستقبل، هو مشكلة الشر. مشكلة الشر شلون نقدر نفسرها؟ طبعا احنا هنا بالفلسفة الإسلامية بشكل عام، الفلاسفة المتأخرين شهيد بطحري في كتاب العدل الإلهي بشكل عام تعرض لهذا الموضوع وأوضحه. لكن مع ذلك هناك نقص حاد في الكتابات التي تتناول هذا الأمر، يعني في مسألة إشكالية الشرور كتابات قليلة جدا. المشكلة الأساسية في إشكالية الشرور هي نفسها المشكلة الأساسية التي في إشكالية إثبات وجود الله وتصور وجود الله. يعني المشكلة ناشئ من التصور المفهومي. إحنا إن شاء الله نتعرض إلى إشكالية الشرور بعد ذلك، هم يأتي تعرض لها سيد العلامة. لكن هنا يعني نرسم الخطوط العامة باعتمادا على حاشية الشيخ المطهري وبعض الكتابات، أن إشكالية الشرور بشكل عام ناشئة من عدم التصور الصحيح لأمور ثلاثة: عدم التصور الصحيح لله، عدم التصور الصحيح للعالم الموجود، للبشر اللي مكونين بإرادة، يعني الإنسان عنده إرادة حرة شلون الإنسان مخلوق وفق إرادة حرة، ثم بعد ذلك الشرور تمتنع عنه. كيف ذلك؟ عدم التصور الصحيح للعالم الطبيعي، العالم الطبيعي المحكوم بقوانين، هذا يعني هذا عدم التصور الصحيح هو الذي أوقع الناس في هذه الإشكاليات. الإشكاليات إشكالية الشر ناشئة من عدم التصور الصحيح. في الحقيقة يتعرض الفلاسفة وتعرض منذ القدم إلى أن الشر في طبيعته هو أمر عدمي. يقولون الشر إنما هو أمر عدمي، يعني مثلا إحنا نقول بأن الإنسان بصير يشوف، لكنه بعد ذلك يفقد البصر فيكون ماذا؟ فيكون أعمى. فالعمى شر، والعمى في الحقيقة إنما هو عدم للبصر. وهكذا عندما نقول هذا الإنسان مريض، إنما هو فقد الصحة وفقد حالة التوازن اللي موجودة عنده. فالإنسان نقول عندما نقول أن هذا مريض إذن فاقد شيء، عندما نقول هذا ضعيف في البنية إذن هو فاقد شيء. فإذن دائما عندما نقول هذا الشيء شار، لو فسرنا في حقيقته لوجدناه خيرا. هذا التفسير يعني لماذا فسر، يعني لماذا ذهب الفلاسفة وركزوا على تفسير حقيقة الشر وقرروا بأنه أمر عدمي؟ لماذا ركزوا على هذه النقطة بالذات؟ لأنه توجد إشكالية يعني هي التي أدت إلى تحليلهم هذا، أدت إلى أن يركزون على هذا الجانب ويثبتون أن الشر إنما هو أمر عدمي. الإشكالية أولاً تقول بأن الوجود يساوي الخير، كل وجود إنما يساوي الخير، ماكو وجود بدون خير، يعني ماكو وجود غير الخيرية، فكل أمر موجود إنما هو خير. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى باعتباره الخير المطلق، كيف يمكن أن يصدر عنه شر؟ هذا خلاف السنخية، لا يمكن أن يصدر عن الذات الإلهية شر، لا يصدر من الجميل إلا الجميل، لا يصدر من الله إلا الخير. إذن كيف صدر الشر، هذه الشرور الموجودة؟ هنا الفلاسفة حللوا حقيقة الشر، قالوا لا، الشر مو يعني مو أمر يعني شيء آخر وجودي اسمه شر، وإنما الشر إنما هو أمر عدمي. طبعا بعضهم اللي هم ذهبوا يعني ثانوية ذهبوا إلى أنه قالوا ما يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى الشر، لأنه الوجود الخير بطبعه فلا يمكن أن يصدر الشر. فقالوا إذن لابد أن نفترض مصدرين، المصدر الأول هو مصدر الخير اللي هو الله، ويوجد مصدر آخر هو مصدر للشرور اللي هو الشيطان، أو المهم وجود آخر هو مصدر الشرور. فإذن هناك مصدران، هناك فاعلان، هناك إلهان في هذا الكون، حاكمان، حاكم للخير وحاكم للشر، وحالات الشر اللي نشوفها مرجعها لذاك الشر، لذاك الشرير الأساسي اللي هو أوجده، وحالات الخير اللي نشوفها إنما هي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو الخير. لكن الفلاسفة لما نحلله قالوا خلينا نجي نحلل الشر، شنو الشر؟ الشرور اللي دائما نسميها شرور إنما هي عبارة عن أمور نسبية، هي أمور خيرة بطبعها لكنها تؤثر نقصا في الآخر. يعني مثلا قالوا الجراثيم شر لأنها تسبب المرض للإنسان، فالجرثومة بنفسها وجود وهي كمال لنفسها، لكنها لأنها تؤدي إلى مرض الإنسان فهي إذن في الحقيقة تؤدي نقص في الإنسان. هذا النقص اللي حاصل عند الإنسان بسبب هذه الجراثيم هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عدم، يعني أن هذا الوجود، أن هذه الجراثيم هي خير لنفسها لكنها شر لغيرها، إذن هذا شر نسبي. عندما نأتي نجد شخص غني وعنده أموال كثيرة جدا، وشخص آخر ما عنده أموال كثيرة، فقير، فإحنا من نجي لهذا الإنسان الفقير بالنسبة إلى ذاته هو هذا وجود، وجود ضمن يعني درجة من يعني اللي يقدر يعيش بها نفسه. لكن لو قارناه مع ذاك الغني فنجد أن ذاك أعلى طبقة من عنده وأرقى من عنده ماديا وغيرها من الأمور، يؤدي إلى أنه يسبب لهذا الشخص تعاسة لو قايسناه معه. لو قايسناها المقايسة هي اللي تؤدي إلى ماذا؟ إلى حصول هذه الشرور. فإذا بالنتيجة الشرور إنما هي نسبية. لو أجينا إلى الآلة الحادة، الآلة الحادة من كمالها أن تكون حادة، ومن كمال الإنسان أن يكون جسمه طري، من كماله أن يكون جسمه طري، وإلا إذا كان الإنسان جسمه عبارة عن حديد فولاذ هذا مو إنسان، مو بشر، راح يصير لا يمكن أن يتصرف، لا يمكن أن يتحرك، لا يمكن، يعني إذن ما راح يصير الممارسات اللي يقدر يمارسها الإنسان. فإذا بدون هذه فإذا أجت هذه الآلة الحادة وقطعت هذا الجزء، شوف أدت كمالها يؤدي إلى فقدان شيء للإنسان. فإذا بالنتيجة الشرور إنما هي أمور عدمية، إنما هي أمور عدمية. طبعا خلني نجي نقرأ العبارة شوية وبعد ذلك نحاول أن نذكر التصور الخاطئ الذي وقع فيه الملحدون، التصور الخاطئ المن للوجود، للكون، للإنسان، لغاية الإنسان، لغاية خلق الإنسان، هي التي أدت المن إلى حصول هذه الشبهة. قال: أما أولئك، النقطة السابعة، أما أولئك الذين يقولون لو كان هناك إله لما وجدت ظواهر غير نافعة نظير الثدي لدى الرجال، ولما وجدت ظواهر عاطلة كالجناح لدى الدجاج والديك، يعني والأغشية بين الأصابع، أصابع بعض الطيور اللامائية اللي هي مو مائية، هاي الأغشية خو هدفها تكون تحرك الإنسان الطير بالماء، فإذا وجود هذه الأغشية لا قيمة لها، التي ظهرت جراء تحولات المادة في تكيفها مع البيئة، ولو كانت هناك ولو كان هناك إله لما وقع كل هذا الفساد والشر والحرمان والتعطيل. فهم يخلطون في البحث أيضا ولم يميزوا بين الوجود النسبي والقياسي، يعني وجوده بالنسبة للآخرين، وجودي كمال إلي ضروري إلي، لكنه بالنسبة للآخرين هذا راح يصير نسبي أو قياسي، وبين الوجود الضروري والنفسي، يعني وجود الشيء لنفسه ضروري، وجود ثبوت الشيء لنفسه ضروري ما يحتاج إلى، لكنه وجوده لغيره يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إتلاف أو غيره من الأمور. كحياة الإنسان، حياة الإنسان هي وجود شر بالنسبة للحيوانات اللي يأكلها، النباتات اللي يقطعها ويأكلها وغيرها من الأمور. قال: تشتمل مقولة هؤلاء على قسمين، إما ما يتعلق بالقسم الأول فنقول ما هو البرهان العلمي الذي يثبت أن ثدي مثلا تنحصر فائدته في إنتاج الحليب. هم يتخيلون بأن الثدي فائدته فقط في إنتاج الحليب، من يقول ذلك؟ لعله لجمالية، جمالية الرجال وغيرها من الأمور، اللي عنصر مثير من العناصر المثير للغريزة الجنسية أو محرك، يعني دائما هذا أكو فوائد، بعض الفوائد ذكرناها سابقا. قال: ما هو البرهان العلمي الذي يثبت أنه فائدة فقط للحليب وليس له فائدة أخرى؟ وما هو البرهان على أن الأغشية الموجودة بالأصابع تفيد فقط في السباحة؟ إن الثابت هنا هو أن الإنسان تعرف على فائدة هذه الأشياء، وين؟ في ثدي المرأة وفي قدم الطيور المائية. بعدين إحنا شو نريد؟ نريد هاي الفائدة اللي موجودة هنا كون المفروض موجودة كل الطيور أو كل الأثداء. هذا التعميم مو صحيح، هذا التعميم المشكلة بالتعميم. ثم عممت هذه الفائدة إلى، أو عمم هذا الشخص، هذا البعض عمم هذه الفائدة إلى سائر الموارد جهلا ودون دليل. أي اصطنع قياسا باطلا وسحب حكم أمر إلى أمر آخر. أما حكم الثدي اللي ثدي المرأة حكمه الحليب، إنتاج الحليب، لكن أنه تجي تعمم هذا الحكم حتى يشمل ثدي الرجل، هذا مو صحيح. بالأخير يذكر سيد العلامة يقول مثلا الحركة العامة، الحركة العامة لها أثر، لكن احنا نريد كون يترتب عليها أثر أن نلبسها ونأكلها وغير، هذا شيء أعطى حكم شيء لشيء آخر. أو القوة مثلا الكهربائية هدفها وفائدتها شيء، لا أنا أريد فائدتها وقوتها كون أتصارع وياها، هذا أعطى حكم أمر إلى أمر آخر. على غرار الجراح الذي يقول لم أعثر على الروح الإنسانية، ليش؟ لأنني بحثت عنها، يعني لأني تحت مبضع التشريح فسوف لا أؤمن بوجودها، بما أنه ما لقيتها بالتشريح فإذا ما موجودة. زين، أنت من اللي خلاك تحكم بأن الوجود يساوي ما تجده في الأمور أعضاء الجسم الإنسان والأمور المادية؟ فلعل هناك وجود، يعني الوجود أعم من المادة. قال حيث يتصور هذا الطبيب الجراح أن كل ما هو موجود ينبغي أن يقبل أو يقبل القطع والبتر، فإذا ما قبل القطع والبتر فإذا هو ماذا؟ هو غير موجود. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القسم الثاني من مقولة هؤلاء فلم يستطيعوا فيه الوقوف على أن الشر والفساد وسائر الآلام تكمن في وجودات الأشياء النسبية، هاي وجودات الأشياء النسبية في الحقيقة أو الخيالية، لا في وجوداتها الواقعية والنفسية. يعني المسألة ليس في وجودها لنفسها، وإلا في وجودها لنفسها هي كمال لنفسها. وما ينسب إلى الله أو لكل علة تامة هو الوجودات الواقعية والنفسية للأشياء، ما يصدر عن الله من هذا الجانب، من جانب كونه وجود كمال. لكن نعم هذا وجوده، وجود الإنسان مثلا من ناحية كونه موجود صادر من قبل الله سبحانه وتعالى، فهذا وجود كمالي. لكن هذا وجود الإنسان يؤدي إلى تلف الأشياء وأكل الحيوانات وغيرها من الأمور الأخرى وإعدام لها، هذا شيء آخر. هذا موجود صادر من جهة يعني الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا يعني فرق بين الوجود النفسي والوجود القياسي الخيالي. قال يتصف الفرد بالحرمان والنقص والغش حينما يقاس وضعه الموجود بالنسبة إلى شخص مرفه وسعيد وناجح، أما بالنسبة إلى العلة الموجبة التي هي ضرورية وحتمية فوضعه الموجود لابد أن يوجد من ناحية جهة العلة، فإن العلة أوجدت شيء موجود وهو موجود. وسوف نعكف على إيضاح هذا الموضوع في نهاية هذه المقالة. إن مصدر هذا اللون من الأوهام والمقولات المتعثرة هو أن الإنسان يخيط ثوبين لكل شيء، كل شيء ينطيف التصور خاص عنه في ضوء معلوماته اليومية ومألوفاته الذهنية، فيقيس الغائب على الشاهد، يعمم ويشمل حتى حالة الغائب. قال ويقولون أن إذا كان هناك إله فأين هو وفي أي جهة؟ هذا هنا شنو؟ هنا هو قاس للموجود أن لا بد أن يكون الموجود له مكان وله زمان، موجود في جهة معينة، ثم بعد ذلك إجا يريد يطبق هاي الأشياء وين؟ يقاسها على من؟ على الله سبحانه وتعالى، قياس الغائب على الشاهد. قال لما لم يوجد عالما مستقرا لا تزاحم فيه ولم يسكت أزاء التجاوز والاستهتار، لما لا يدافع عن أتباعه المؤمنين، لما وغيرها، لما لا يستجيب لهم دعواهم؟ كل هذه الأشياء إنما هي هذه وضع حكم شيء لشيء آخر. على غرار هذه المقولات الفارغة يمكن العثور على مئات وآلاف المقولات ضمن أحاديثهم، وإنهم بذلك يشبهون حقا الشخص الذي يقف أمام فرضية الحركة العامة فيقول إذا كانت الحركة العامة واقعية ينبغي أن نأكل الحركة ونلبسها، نظير المصارع الذي يقول إذا كانت القوة الكهربائية أمرا واقعيا فلتأتي ولنتصارع معا. إذن هذا الإشكال ناشئ عن عدم التصور الصحيح للمسألة. فهنا طبعا طرحت بشكل يعني هذه الإشكالية طرحت بشكل كبير جدا، أنه ما دام الله سبحانه وتعالى يعني وأساس طرحها هو هذا، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى العالم بهذه الصورة؟ جيد، أنت تقول بأن الأعدام إنما هي أعدام نسبية، وأن موجود بعض الموجودات يؤثر على بعض الموجودات الأخرى. إذن لماذا خلق الله سبحانه وتعالى العالم بحيث تكون بعض الموجودات مؤثرة على بعض الموجودات الأخرى؟ لماذا لم يجعل مخلوقات هذا العالم لا يؤثر ولا يظلم الظالم الشيء الآخر، وكل هذه الأشياء لا تتحقق ويكون الإنسان في حالة سعيدة؟ لماذا لم يتحقق هذا الأمر؟ طبعا هذا ناشئ قلت بأنه إحنا ما صورنا خلق العالم والهدف من خلقه بالطريقة الصحيحة، وإلا إذا إحنا جينا أنشأنا مباراة ودوري مال المباراة مال كرة قدم، وكانت هذا الدوري مال المباراة مال كرة القدم المسؤول عن إقامة هذه المباراة هو في الحقيقة ضامن أن الجميع ينجحون يفوزون، سواء لعبة أو ما لعبة، سواء خسروا بالأهداف أو ما خسروا، النتيجة لابد أن الجميع اللي دخلوا في هذا الدوري كلهم ماذا ينجحون. أساسا بعد ما راح تصير يعني أي أهمية لأن الجماعة يتدربون ولأن يعني يبذلون جهد في المباراة نفسها ويحاولون، وكل هذه الأشياء تصبح لا معنى لها. لماذا؟ لأن المقيم لهذه المباراة قد تكفل بفوز الجميع وإعطائهم الجائزة، أصلا هذا ما له معنى. فإذا إحنا إذا أجينا إلى أي قضية فإن حكمها لابد أن يتناسب معها، كمالها لابد أن يتناسب معها، فكمال المباراة كمال دوري المباراة لابد أن يكون بهالطريقة، أنه يصير فيه تنافس حقيقي وتتاح الفرص للجميع، وبعد ذلك لابد أن يتأهل أكثرهم استعدادا وتعبا وأكثرهم بذلا للجهود واستغلالا للفرص. من دون هذا الأمر تصبح هذه المباراة عبثية، إقامتها عبثية لا معنى لها. فنحن هذا السؤال الأساسي، هل إن العالم هذا المخلوق هو عالم أكمل، أو نستطيع أن نتصور أكمل من عنده؟ وهم يقولون ما دام إن الله سبحانه وتعالى قدرته غير محدودة مطلقة، فإذا لماذا لم يخلق العالم ويخلصه من آثار الشرور؟ بعض الاتجاهات ذهبت قالت إن الله سبحانه وتعالى صحيح قادر، لكن قدرته ليست مطلقة، هو جزء من هذا العالم وهو محدود، أعطى أراد أن يجعل الأشياء تتكامل، لكنه ليس قادرا على أن يسلبها حالة الضرر والشرور وغيرها من الأشياء اللي تترتب عليه من على إرادتها الحرة. فهذا طبعا تصور باطل، يعني هذا تصور هو أيضا ما يعرف الهدف. أن الله سبحانه وتعالى يخلق العالم وهذا العالم ليس فيه شرور، يعني معناته شنو؟ معناته أن الإنسان إذا أراد أن يقع في حالة الفقر فإن مباشرة يعني الغنى تأتيه الأموال من كل حد وصب. إذا حصلت سرقة، طبعا على فرض حصول السرقة من بنك أو غيره، هذا البنك مباشرة سرق منه مليون دولار مثلا، يرجع المليون دولار بنفس اللحظة. وغيره من الحوادث، أن الإنسان يقع من شاهق مباشرة على ما يعني قبل أن يصل إلى الحجر، فشوفه يعني يقوم على رجليه بدون أن يتأذى. كل هذه الشرور ما تحصل، يعني الحوادث اللي إحنا نسميها شرور كلها ما تحصل. فبعد هنا لا معنى للمساعدة أنه يجي الإنسان يساعد الإنسان الآخر. لا معنى للشجاعة. شجاعة شنو معنى؟ شجاعة أن الإنسان يبذل جهده في موقف معين، موقف بطولي يترتب عليه فد أثر إنقاذ أشخاص أو غيره من الأمور. لا معنى للصبر، للقيم. بالنتيجة لا معنى لأن يكون هناك صناعة بشرية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذا العالم، عالم ابتلاء، فيه ابتلاءات وشرور بشرية، وفيه ابتلاءات وشرور ماذا؟ طبيعية. وكل هذه الأشياء هدفها صناعة البشر، أن الإنسان ينصنع. كيف يمكن أن يصنع الإنسان، أن ينصنع إنسان عنده مبادئ وعنده قيم، تنصنع نفسه؟ صناعة الأرواح، كيف يمكن أن تصنع هذه الأرواح؟ لا يمكن أن تصنع هذه الأرواح من دون أن تمر بهذه الابتلاءات والاختبارات الدنيوية. إذا احنا افترضنا أن العالم هو عالم عبارة عن جنة لا يوجد فيه أي شيء، هذه راح تصير عالم رتيب، عالم ما بي أي معنى، ما بي أي طعم، لا يوجد فيه تضحية، لا يوجد فيه تمييز بين الخير والشر. لا معنى للخير، لا معنى للشر، لا معنى للصدق، لأن الصدق قيمته لما يكون هناك كذب. فإذا إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، يعني أن يكون الإنسان عنده حرية على فعل الخير وعلى فعل الشر، ثم بعد ذلك يتجنب الشر بإرادته ويذهب نحو ماذا؟ نحو الخير. نعم أكو توفيقات، بعض الأحيان الشرير إلى حد الله سبحانه وتعالى ما يسمح له، لأنه إذا كان تدخل الشر إلى درجة يعيق من تكامل البشرية ومن تكامل هذا الوجود، الله سبحانه وتعالى يمنع حصول مثل هذا الشر، لأنه الإنسان مو مطلق الحرية، مو مفوض، إحنا لا نؤمن بالتفويض. لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أتاحه فرصة كبيرة ومساحة كبيرة للإنسان أن يتحرك فيها بإرادته. فلا معنى للحياة ولا معنى للإنسانية ولا معنى لكل هذه المعاني من دون أن يكون هناك حرية للإنسان، ومن دون أن يكون هناك معاناة، ومن دون أن يكون هناك أمور وظروف تؤدي إلى صناعة الأرواح وصناعة البشر. نعم بعضهم يخسرون وبعضهم ينتصرون، لكنه لو قسنا بالمجموع فإن المجموع سوف يكون ماذا؟ سوف يكون المجموع يعني يؤدي إلى الخير. فإذن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان في هذا العالم، وهذا العالم من طبيعته أن يترتب عليه ماذا؟ هذه الشرور، لأن الشرور مثل ما قلنا أنها شرور نسبية، هذه الشرور شرور نسبية تماما، كما من شأن النور أن يخلق الظلمة. النور هذا طبعا وفق إشكالية السنخية، أنه كيف يمكن أن يصدر الشرور من الله، والأعدام كيف يمكن أن تصدر من الله سبحانه وتعالى؟ فنقول أنها لا، أنها ملازمة لوجود الأشياء. فملازمتها كيف؟ يعني كما أن النور عندما يشرق على الأشياء فإنها تحدث الظلمة، صير أكو ظلام، هذا الظلال يحصل نتيجة ماذا؟ نتيجة الإشراق. كذلك هو عالم المادة بطبيعته هو عالم التزاحم، فهو أفضل موقع لتكامل الإنسان ولإنشاء النفوس، هذا عالم الدنيا. عالم الدنيا يمكن أن يأثر شيء في شيء، يمكن أن هاي قوانين الطبيعة هم قوانين الطبيعة، إذا افترضنا أن الله سبحانه وتعالى ما يخلي شرور للبشر، يستثني، يسوي استثناءات في قوانين الطبيعة، راح تصير قوانين الطبيعة مرنة وما لها معنى. لكنه إذا فرضنا قوانين الطبيعة هي قوانين عامة وثابتة ويمكن الإنسان يستغلها ويمكن أن يتجنب عنها، وإذا صار تحت حكمها خلص، يعني أن يقع الإنسان من شاهق لا بد أن يقع يتعور، ما يمكن أن يعني الجاذبية جذبة، ما يمكن أن يكون هناك استثناء في لحظة الجاذبية تتوقف عموما. فإذا هذا الكون هو كون تزاحم، يعني بعض الأشياء تعتمد على بعض الأشياء، بعض الأشياء تأثر على بعض الأشياء، وهذا هو أفضل عالم يمكن أن تتكامل فيه البشرية. إحنا نختار المدرسة، المدرسة هو أفضل مكان يتدرب فيه الإنسان ويتعلم فيه الإنسان، وهذه المدرسة من دون أن يكون هناك أنه الشخص يجلس من الصباح ويجيها يعني بهالأذية والمعاناة ويتحمل سماع الدرس
ومحاولة فهمه ثم بعد ذلك حفظه، كل هذه الأشياء والجهود اللي حاصلة تؤدي بالنتيجة إلى تغيير ذات الإنسان من إنسان جاهل إلى إنسان ماذا؟ إلى إنسان عالم. إذن المدرسة هي أفضل موقع لتربية الإنسان، والحياة هي عبارة عن مدرسة. العالم بهذه الطريقة هو أفضل مكان لتربية الإنسان ولكون الإنسان يعني يصبح مسؤولا. شلون الإنسان يصبح مسؤول ويمارس يعني وظيفته وأداء رسالته ويمثل خليفة الله؟ خليفة الله هو يمثله، يمثله في أرضه. نعم يحدث فيه خلل، يذهب أناس نحو الشر ويذهب أناس نحو الخير، وأتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى ما يريد عالم ملائكة، عالم ما به أي شيء، وإنما أراد عالم فيه بشر يمكن أن يكونون مستعدين أن يكونون خلفاء لله سبحانه وتعالى، يتحملون المسؤولية، يصنعون ذات الإنسان. فإذن هذا هو الشيء اللي يعني ناشئ من عدم تصور الصحيح لعالم الكون. يصورون بأن عالم الكون يعني عالم الوجود هو خلاص عالم أن الإنسان كون يشبع من اللذائذ للأخير ويعيش عالم لذة، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. فإذا لماذا لم يصنع الإنسان وهو يتمتع باللذائذ إلى نهاية عمره؟ هذا إذا مو عالم الجنة. يتصورون أن خلق الكون بمعنى النظام الأكمل لا بد أن يكون الجنة هو نفسه هذا عالمنا، هو لازم هو يكون الجنة، في حين الله سبحانه وتعالى ما أراد يكون عالمنا هو عالم الجنة، وإنما عالم الاختبار والمدرسة، واللي يترتب على ذلك في يوم القيامة في نشأة أخرى. لما نتصور هذه الطريقة راح كثير من الأشياء والاعتبارات راح تتغير. إذن الإشكال في الحقيقة قائم على تصور. أولاً إن الله سبحانه وتعالى باعتباره كلي القدرة ومطلق القدرة فهو محب ومحب للبشرية، فإذن لابد أنه يخلقهم أولاً خلقاً كاملاً، والإنسان هم مخلوق خلق كامل. هذا هاي النقطة. ثم غاية الله في من خلقه يتصوروها أنه لابد أن يزود هذا المخلوق بأحسن تكوين، وإذا أحسن تكوين يعني ما يخلي عليه أي نقص، أي نقص ما يمكن أن يعتريه، وأي وكأن الإنسان لابد أن يكون موضوع في قفص وأي شيء يحتاجه يمطي. أما أنه يكون مخلوق على الطريقة أنه يروح هو بنفسه ويبذل جهوده ويعيش كطير، هذا أنا مثل الطير في القفص، أنه كطير يطير هو بنفسه بالطبيعة ويمكن أن يحصل على رزقه وقوته ويتحمل مصاعب الحياة، لا المفروض لا، المفروض الإنسان وكطير موجود في قفص ومربوط بحيث أنه ما يمكن أن يجي أي حالة برودة أو حرارة ويتجنب عنا كل الأخطار والأحوال. هذا هو معناته خلق الإنسان وفق النظام الأكمل. خلق الإنسان وفق النظام الأكمل لابد أن يكون محاط بكل هذه الظروف حتى يكون الإنسان يعني حياته بالطريقة الأكمل، في حين هذا يعني لا يتناسب مع الغاية الحقيقية للإنسان والغاية الحقيقية لخلق الكون وغيرها من الأمور. فإذا مشكلة الشرور في الحقيقة ناشئة من تصور غير الصحيح لخلق الله سبحانه وتعالى ولغاية البشر في من خلقتهم ولهدف الحياة ولوجود عالم آخرة، وإنما ركزوا فقط على أن الله سبحانه وتعالى كلي القدرة وعنده محبة، فإذا لازم ينقذ أتباعه في كل لحظة يمرون فيها، ولازم يكون دائما يعني يوفر لهم كل شيء يرغبون فيه في حياتهم ويعيشون حياة لذيذة وما بها أي شر ومتميزين عن غيرهم من المخلوقات الأخرى. وهذا يعني تصور يعني بسيط جدا هذا، ويأتي إن شاء الله الحديث أيضا عن الشرور فيما يأتي بالمستقبل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.